بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إليكم عناوين النشرة. بري يستبدل الجلسة العامة بلجنة التواصل بحثا عن التوافق. عون يأسف لنكث الوعود والكتائب يتحفظ وجعجع يبرر.
مشروع اللقاء الأرثوذكسي ما كان عنده أمل أن يوصل لمطرح.
قانون 14 أذار تقاسم بمعايير متناقضة ودوائر غب الطلب. قهوجي نعيش أدق مرحلة وإبراهيم متفائل بشأن المختطفين. آكل لحوم البشر يحرج المعارضة والجعفري يحذر من التقسيم. الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة في الداخل والشتات. أهلا بكم. الصورة الأفظع التي هزت العالم هي صورة أحد مسلحي المعارضة السورية وهو يلتهم بوحشية قلب جندي سوري قتيل. والمشهد الأكثر تسارعا وتطورا في لبنان كان اليوم مشهد الجلسة النيابية. تقلصت الجلسة العامة إلى مستوى لجنة فرعية. نجح رئيس المجلس النيابي في نزع فتائل تفجير الجلسة وما قد يكون أبعد من حدود ساحة النجم. فخخت 14 أذار الطريق نحو الجلسة بمعجل مكرر عن مختلط هجين للإطاحة بالأرثوذكسي. فرفع رئيس المجلس الجلسة وأعاد ضبط الإيقاع في لجنة التواصل. الهامش بات متاحا حتى موعد الجلسة العامة بعد ظهر الجمعة لمحاولة البحث عن مشترك ما لا يبدو متيسرا حتى الآن. اقتراح الرئيس بري عن المناصفة بين النسبي والأكثري يبقى قائما ومعه مختلط 14 أذار الذي صيغ بفعل ثقل خارجي بعد أن تضاربت حسابات الحلفاء وتناقضت حتى ساعات الفجر. تناغمت حسابات المستقبل والاشتراكي فجأة، بل فجاء المقترح مقطع موصل دون معايير موحدة ووفق مقاسات غب الطلب. الكتائب نأت بنفسها عن مشروع يبقي المسيحيين ملحقا، والقوات التحقت حيث يريد المستقبل، فرطت بإجماع بكركي وبما يعتبره المسيحيون استعادة الحقوق، وجهد رئيسها في تبرير بيع الأرثوذكسي في مقايضات الليل الطويل. التيار الوطني الحر أعلن استمرار النضال وأخذ على المتنازلين نكثهم بالعهود وبيعهم الحقوق بثمن بخس. لجنة التواصل بدأت عملا مكثفا، وفي المتوقع كل شيء وارد من احتمال تمديد ولاية المجلس إلى احتمالات الذهاب إلى 60 إلى احتمال التوافق. وفي جعبة رئيس المجلس مقترح علمت به المنار يجمع ما بين الأرثوذكس والستين على أساس 50% لكل منهما. إذن تعقد لجنة التواصل النيابية اجتماعها الثاني اليوم في مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري لمناقشة المقترح الانتخابي الذي قدمته 14 أذار. ومعنا من محيط ساحة النجم مراسلنا يوسف شعيتو. يوسف، تقرر أن تكون الجلسة بعيدا عن الإعلام، لذلك أنتم خارج مقر المجلس النيابي، لكن يعني ماذا لمستم من أجواء النواب قبل دخول الجلسة؟
نعم كوثر، حتى أننا بعيدون تقريبا 500 متر عن ساحة النجمة أيضا، وليس فقط من داخل مبنى مجلس النواب. إجراءات أمنية إضافة إلى طلب الرئيس بري عما يبدو من الطاقم الإعلامي بأن لا يكون هناك إعلام، وقد جرت العادة في بعض جلسات اللجنة التواصل لا يكون هناك إعلام في الجلسات المسائية، ولكن بحسب ما علمنا من الأجواء التي طبعا يعني عكسها النواب المشاركون بلجنة التواصل أنهم توجهوا إلى جلسة الساعة السادسة التي ما زالت متواصلة إلى الآن بأجواء إيجابية أو قبول أو يعني استعداد للنقاش بروح منفتحة في القانون الذي قدمه 14 من أذار قدمته 14 من أذار بعد جلسة التشريعية التي عقدت صباحا وتم تأجيلها إلى اليوم الجمعة. ولكن هذا من حيث الظاهر، ولكن من حيث الملاحظات التي يعني رفعها فريق الثامن من أذار حيال من هذا المقترح، فقد قالت أوساط الثامن من أذار لقناة المنار بأن هذا المقترح لا يوصل يصل أبدا إلى أي تفاهم حول أو إلى أي اتفاق حول قانون انتخابي. إضافة إلى ذلك فإنها وصفته بالقانون المدخن بالاشتراكات والأمراض والذي يحتاج إلى نفضة من أوله إلى آخره كي يتم الوقوف على نقطة انطلاق للبحث في قانون الانتخابات على أساس هذا المقترح. بشكل أخص يعني وأدق أو بشكل خاص التيار الوطني الحر قالت مصادره للمنار أيضا أن هذا الاقتراح الذي قدمته 14 من أذار لا يخدم أبدا التمثيل المنصف للمسيحيين في لبنان. وتحدثت المصادر عما أسمته خيارات تكتيكية تتبلور يعني مساء يوم الخميس غدا الخميس عشية جلسة الجلسة التشريعية يوم الجمعة. هذه الخيارات التكتيكية التي تتحدث عنها التيار الوطني الحر تأتي بعدما انقض البعض ممن قالوا أنهم سيأخذون بالأرثوذكسية على هذا التعهد والذي نفاه طبعا بعض قيادات 14 من أذار لاحقا. أيضا فيما يتعلق بالكتائب الذي قاطع الذي لم يوافق على القانون المقترح درس هذا المقترح وقالت مصادره أيضا المنار بأنه لا يفيد أبدا التمثيل المسيحي على مستوى لبنان وأنه يحتوي على مشكلتين. المشكلة الأولى أنه يعني فصل على أساس النسبي والأكثري على قياس البعض ويخدمهم فقط ولا يخدم الآخرين. والمشكلة الثانية بأنه لماذا يعني طرحت هذه الإشكالية على صيغة سؤال لماذا قسم فقط جبل لبنان إلى محافظتين ولم تقسم المحافظات الأخرى. إذا نحن أمام جلسة ربما هي للتمحيص الملاحظات مستمرة في المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري. وطبعا جلسة الغد تبدأ عند الساعة 11 للجنة التواصل على أن يتبلور شيء ما خلال يوم غد طول نهار يوم غد وحتى مسائه قبل الجلسة التشريعية يوم الجمعة التي يجب أن تكون حاسمة إما نحو خيارات طبعا قد تكون متعددة منها التمديد ربما لمجلس النيابي أو التوصل إلى أي تفاهم يمكن أن يخرجه الرئيس نبيه بري من جعبته.
شكرا لك يوسف شعيتو مراسلنا من محيط ساحة النجمة. وكان رئيس بري قد رفع الجلسة العامة التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم لبحث قانون الانتخاب إلى يوم الجمعة وترأس الاجتماع الأول للجنة التواصل النيابية للبحث في قانون 14 أذار الانتخابي.
إلى مربع لجنة التواصل عاد السجال حول قانون الانتخاب ولكن هذه المرة استأنفت اللجنة اجتماعاتها برئاسة الرئيس نبيه بري حيث استلمت مشروع قوى 14 من أذار المختلط بين النسبي والأكثري على أن يستمر النقاش خلال اليومين المقبلين تمهيدا لجلسة هيئة عامة مفترضة. هذه النتيجة جاءت بعد الانقلاب الذي قام به حزب القوات على الإجماع المسيحي المعلن حول قانون اللقاء الأرثوذكسي وبالتالي كان المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله عن هذا المشروع بغياب حزب الكتائب المعترض على هذه الصيغة.
توصلنا اليوم لهالقانون المختلط يلي انطلق من الطرح يلي عمله الرئيس بري. ناخذ هالقانون لدولة الرئيس بري طبعا نحن ودولة الرئيس سنيورا وهيئة مكتب المجلس ونتفاهم مع الرئيس بري شو هي أفضل طريقة لنمشي من هون وطلوع منشان حتى نأمن التوافق. نحن حتى ساعة متأخرة من الليل كنا على تشاور معهم وسنبقى لأنه أنا بشوف المحل الطبيعي لحزب الكتائب هو أنه يكون معنا ما عنده أي محل طبيعي آخر يكون موجود فيه.
طرح المختلط يلي تقدم ويلي طرح علينا عنا تحفظات علي تمنعنا أنه نتبني انطلاقا من هون نحن مشان هيك لهيدا السبب نحن ما مضينا هيدا الاقتراح مع الأمل أنه نستكمل مباحثات كرمال تنجرب حقيقة نوصل لحل منصف للجميع ونعمل شيء حقيقة يؤمن صحة التمثيل وما يكون فيه استنسابية. نعمل شيء حقيقة موضوعي ويكون مقبول من الجميع.
في المقابل كان موقف تكتل التغيير والإصلاح حازما برفض هذا المشروع وذهاب العماد ميشيل عون إلى حد وصف ما جرى بضرب حقوق المسيحيين بوتيرة أعلى مما حصل في اتفاق الطائف.
اليوم نقضوا ميثاق العيش المشترك مع الأسف أنه النقد إجا بقبول بعض المسيحيين يلي هن أصحاب الحق. التنازل اللي انعمل بالطائف تكرر اليوم بدرجة أعلى. نتأسف لأن النتيجة اللي وصلنا لها اليوم لكن نضالنا بده يضل مستمر.
الرئيس بري الذي ترأس اجتماعات شارك فيها عدد من الكتل النيابية كان التقى وفد 14 آذار بعد إعلان مشروعهم المختلط. نجحت قوى 14 آذار بتسديد ضربة قوية لمشروع اللقاء الأرثوذكسي وحاولت ترميم تحالفها دون أن تفلح كليا بخروج الكتائب، ومعركتها المقبلة حول فرض 60 لن تنجح مطلقا بحسب أوساط النيابية. محمد قزان، قناة المنار، المجلس النيابي، بيروت.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع برر عدم السير بالمشروع الأرثوذكسي بأن لا أمل له كي يصبح قانونا نافذا. جعجع وفي مؤتمر صحفي وصف الحديث عن استعادة حقوق المسيحيين بالشعر.
مشروع اللقاء الأرثوذكسي ما كان عنده أمل أنه يوصل لمطرح، إلا أنه نضل عاملين فيه فولكلور ومهرجان ديال اللقاء الأرثوذكسي واللقاء الأرثوذكسي وحقوق المسيحيين واللقاء الأرثوذكسي. أنا بتأسف أنه البعض دغري نط يزيد علينا هلا، في البعض اليوم صار يطرح أنه القوات نكثت بوعدها، يعني كسرت وعودها. وعودها بشو؟ ليش كمين أعطينا وعود؟ هيك بدي أتمنى على شباب التيار الوطني الحر يتصرفوا بعقل وبرصانة. حرام إنه نجي نمني الناس بأمان وإنه 64 مية والحقوق المسيحية ضاع، مش مزبوط هذا الشعر.
ورغم اعتراض حزب الكتائب على اقتراح القانون المختلط، حاول منسق الأمانة العامة لـ 14 أذار فارس سعيد أن يظهر صيغة فريقه الانتخابي على أنها اتفاق بين مختلف مكوناته. وبعد الاجتماع الدوري لمنسقية أمانته العامة، اعتبر سعيد أن هذا الاتفاق أفشل مخططات الشرخ بين اللبنانيين، وأن التنازل الذي قدمه فريقه السياسي هو لصالح العيش المشترك ويشكل انتصارا للبنان.
ليش عم نحكي على انتصار؟ لأنه كان المطلوب أنه نحن نفوت على الجلسة اليوم منقسمين بين بعضنا مسلمين ومسيحيين، منقسمين مع بعضنا بين سنة وشيعة، ومنقسمين مع بعضنا على قاعدة حدة الانقسام اللي موجود بسوريا من أجل تسهيل استيراد العنف من سوريا إلى داخل لبنان. أحبطنا هذا المخطط من خلال إعادة تأكيد على وحدتنا.
حصلت المنار على نسخة من القانون المختلط المقدم من فريق 14 أذار وجبهة النضال الوطني. تقرير يفند هذا القانون.
أرادت 14 أذار أن تواجه القانون الأرثوذكسي، فاستمالت جبهة النضال الوطني وأنتجت معها قانونا مختلطا، أول رافضيه كان حزب الكتائب. بحسب هذا القانون فإن 68 نائبا يتم انتخابهم وفقا للنظام الأكثري، و60 نائبا ينتخبون وفقا للنظام النسبي. يقسم هذا القانون لبنان إلى 6 محافظات و26 دائرة، يحدد عدد نواب كل طائفة في كل دائرة وفقا لجدول يتضح عبره غياب أي معيار في توزيع المقاعد سوى الاستنسابية.
بشكل مفضوح انحيازي، يعني عاملينه لمصلحة طرف سياسي بأي معنى؟ بمعنى انه ناخد البقاع مثلا، زحلي دائرة محسوبة ل 14 حاطين 5 فيها بالأكثر 2 بالنسبة، بينما بعلبك الهرمل دائرة لمصلحة 8 حاطين فيها 4 بالأكثر 6 بالنسبة، يعني حتى مش محترمين نسبة التوزيع اللي هي مناصفة. ببيروت مثلا انه في احتمال يربحوا 8 ادار الدائره الثانيه، شال المركز الشيعي حطه بالنسبه وحط الشيعي تبع الثالثه بالاكثر يضلي لهم، يعني عامل بكل الدوائر عقياسه بالسياسه. هلا اكيد اذا قعدوا تفاوضوا فين يصححوا هالعيوب، بس انه ما فيش ولا محل عاملين القسمه بروحيه تصح التمثيل وعدل التمثيل، معموله كانطلاقه كلها لمصلحته.
الاستنسابية تظهر في أوجها من خلال تقسيم محافظة جبل لبنان إلى جبل لبنان الشمالي، وتضم بعبدة والمتنى الشمالي وكسروان وجبيل، وجبل لبنان الجنوبي وتضم شوف وعلي. هكذا يحافظ الاشتراكي على ثقله غالبا كبيضة قبان، وتضيع أصوات بعبدة في بحر الجبل الشمالي.
اشتراكي موافق على هالقانون لأنه على المستوى الذاتي مش كتير ربحان بالسياسة الوطنية، لأنه وقت اللي بيجي بياخد بيعمل حسابات توزيع المقاعد بيطلع انه قوة 8 أدار وقوة 14 أدار رح يحققوا عدد من المقاعد يتراوح بين 57 و60. هو عنده 8 مقاعد او 9 مقاعد، اذا مشي مع 14 بيعمل أكثرية، واذا مشي مع 8 بيعمل أكثرية وبيحرم هلوك منها. يعني قادر يحرم 14 أكثرية من حل 8 وقادر يعمل عكس. هيدي قوته الأساسية.
في مقابل الجنبلاط الرابح سياسيا، أول الخاسرين هم المسيحيون، فبعدما منحهم الأرثوذكسي 64 نائبا لم يعطهم المشروع الهجين سوى 50.
إلى موضوع التمثيل المسيحي، محسن عن 2009 بس محسن 5 مقاعد، يعني بالحد الأقصى بيصيروا يجيبوا المسيحية 50 مقعد. في 3 دوائر تركوها كلها بالأكثرين، بترون صيدا وبشري، يعني تركون أكثر ما عطوش فرصة المعارضين أو الأقل قوة أنهم يروحوا عن نسبة من ميلة. من تاني ميلة يعني إذا بتلاحظ هودي 3 دوائر كمان ل 14، يعني دائرة للمستقبل دائرتين للقوات، يعني كمان بالاختيار في انحياز سياسي.
وإذا كان بري رفع جلسة نقاش الأرثوذكسي إفساحا في المجال أمام تواصل للتوافق، فإن قانون آخر الليل الذي صاغه المستقبل وفق مقاسات استرضائية هو بحسب توصيف مصادر نيابية لا يتفق مع أي شرط من شروط التوافق.
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عدم المشاركة في حكومة مثالثة وعدم قبول حزب الله يتمثل بوزراء لا طعم لهم ولا لون. كلام الشيخ قاسم جاء خلال رعايته حفل تخريج مسابقة ثقافية في قاعة الجنان في بيروت.
ليكن معلوما وبوضوح، لن نقبل حكومة المثالثة الحافلة بالوعود المعسولة، ونحن مع حكومة الشراكة الوطنية التي تحقق المصلحة الوطنية وتكون واقعية بتمثيل ينسجم مع أحجامنا في المجلس النيابي أو تكون قريبة من ذلك. وبغير هذا التشكيل لا نقبل أن نكون في حكومة ليس لنا فيها إلا ثلث من دون قيمة ومن دون تأثير ومن دون فاعلية. لن نكون ممثلين بوزراء لا طعم لهم ولا لون ولا رائحة.
إلى سوريا، حيث لا تزال قضية قيام أحد قادة المسلحين في حمص المدعو خالد الحمد بتقطيع جثة جندي سوري وانتزاع قلبه وأكله تتفاعل سياسيا وإنسانيا على المستوى الدولي.
قائد الجيش الحر بقيادة عبد الرزاق أبقاف الله يطول لنا بعمره، بقيادة أبو الولاد الأول أبو عرف، وأجى دافع عننا ونحن عزل بأغصان الزيتون.
غصن الزيتون هذا الذي لطالما روجت له بعض وسائل الإعلام العربية والغربية بوصفه شعار الجماعات المسلحة في سوريا، أثبتت الوقائع الميدانية أنه لا يعدو كونه سكينا يستخدمه مسلحو المعارضة لانتزاع قلب جندي سوري. لمن لا يعرفه، هو خالد الحمد أحد قادة كتائب الفاروق في حمص التابعة لما يسمى الجيش السوري الحر، وأحد مساعدي الضابط السوري الفار عبد الرازق طلاس، وقد ظهر بجانبه في العديد من المواقع كما تظهر هذه المشاهد. الحمد ذاع صيته بعد ارتكابه جريمة انتزاع قلب جندي سوري وأكله، وهو أقر بفعلته خلال مقابلة مع مجلة التايم الأمريكية. ولم يكتفي بذلك، بل عبر عن أمله بذبح جميع الجنود السوريين، كاشفا أنه يحتفظ بشريط آخر يظهر قيامه بتقطيع جثة مؤيد للنظام بواسطة المنشار. اعترافات تشكل ردا واضحا على بعض قادة الجيش الحر ممن شككوا بالواقعة وحاولوا إلصاقها بالجيش السوري. وزاد إحراج هؤلاء تأكيد منظمة Human Rights Watch بأن مرتكب الجريمة قائد في الجيش الحر.
We've managed to لقد تمكننا من أن نثبت أن هذا الشخص هو بالفعل قائد إحدى المجموعات المسلحة في كتيبة عمر الفاروق ويلقب بأبو الصقر، وذلك من خلال مقارنة هذا المشهد بمشهد آخر كان بحوزتنا، لهذا لا شك لدينا حول هوية هذا الشخص.
وأمام إعلان منظمات إنسانية أممية أن ما أقدم عليه الحمد يرقى إلى مستوى جريمة حرب، لم تستطع واشنطن إنكار ما حصل.
لقد روعنا هذا المشهد وبحثنا هذا التصرف الرهيب مع القيادات في المجلس العسكري الأعلى المعارض، وهناك وحدة من هذا المجلس سبق وطردت خالد الحمد بسبب تاريخه الوحشي.
واقع أحرج أيضا هيئة الأركان في الجيش السوري الحر ما اضطرها إلى إصدار بيان تتوعد فيه بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
مندوب سوريا في مجلس الأمن الدولي بشار الجعفري رفض مشروع قرار تقدمت به دول عربية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى إدانة الحكومة السورية وتحميلها مسؤولية العنف في البلاد. وخلال كلمة له أمام أعضاء الجمعية العامة أكد الجعفري أن المشروع المقدم من قطر وبعض الدول العربية هدفه تصعيد العنف في سوريا، محذرا من تدمير وتقسيم البلاد إذا استمرت الأزمة. ومن جانب آخر اتهم الجعفري سفير الائتلاف المعارض في الدوحة بالوقوف وراء عملية اختطاف الجنود الفلبينيين العاملين في قوات الأمم المتحدة في الجولان المحتل قبل أيام.
محاولة مقدمي المشروع توريط الجمعية العامة في منح هذا الائتلاف صفة تمثيلية وهمية للشعب السوري إنما يرمي حقيقة إلى تقويض الدولة السورية ومؤسساتها ككل وقطع الطريق أمام أي حل سلمي للأزمة. سفير الائتلاف في الدوحة الذي أعطته السلطات القطرية السفارة السورية هناك هو الذي أدار عملية التفاوض مع الخاطفين الذين خطفوا أفراد الكتيبة الفلبينية في الجولان.
نتابع النشرة بعد فاصل قصير. في الذكرى 65 لنكبة فلسطين مسيرات في مختلف مناطق الضفة الغربية ومواجهات مع قوات الاحتلال بالقرب من سجن عوفر العسكري في رام الله وعند باب العمود في القدس المحتلة.
أحيت الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية الذكرى 65 للنكبة بعدة فعاليات. ففي جنوب الضفة الغربية خرج نشطاء إلى الشوارع الالتفافية للتأكيد على حق الفلسطينيين في أرض وطنهم.
سنسير على هذه الشوارع وسنرفض الاحتلال، نعبر ونرفع العلم الفلسطيني ونعبر عن تمسكنا بحقوقنا والتعبير عن قوة إرادتنا.
أما في شمالي الضفة وفي نابلس بالتحديد فقد خرج المواطنون إلى الشوارع رافعين اللافتات وأسماء القرى التي هجروا منها للتأكيد على حقهم وتمسكهم بالعودة إلى ديارهم ورفضهم كل التسويات التي من شأنها انتقاصهم هذا الحق.
أنا أؤكد لك أننا يعني أقرب إلى التحرير من أي وضع آخر، لأن ثقافة العودة هي السائدة في صفوف الأجيال التي روهن على أن تنسى.
منطقة باب العمود على أبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة كانت مسرحا لمواجهات مع جنود الاحتلال الذين قمعوا مناشطات المقدسيين لمناسبة ذكرى النكبة. الأمر تكرر على حاجز قلندي العسكري ومعتقل عوفر غرب رام الله. رام الله أيضا بدورها احتضنت الفعالية المركزية التي أقرتها اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، والتي بدأت بمسيرة من أمام ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. شارك فيها المئات من مختلف الفئات والشرائح مرددين الهتافات المطالبة بعودتهم اليوم قبل الغد إلى ديارهم التي اقتلعوا منها.
كل أيامنا نكبة في ظل وجود احتلال بغيض يعني وقاتل ومش راحم حدا، يعني اختل يعني عمله بيخلع الإنسان وبيخلع الأرض وبيخلع كل شيء له علاقة بالجذور وبالتاريخ.
أنا من حيفا وساكن هون برام الله، وهي البلد بلدي، أنا لازم أدافع عنها وواجب علي كمان، والله كمان بشهد علي إنه هاي لازم يدفع عنها، إنه هاي دمها زي دم الشهداء دمي ودم الأسرى دمي وكل دم الشعب الفلسطيني زي دمنا كلنا جميعا.
القوى السياسية والمستوى الرسمي أكدت أن قضية اللجوء هي إحدى مرتكزات الصراع الرئيسية، وإن تفاوتت هذه الجهات في توصيفها للواقع ورؤيتها للمستقبل.
قيام دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194.
العودة حق وإرادة شعب، شعار اتخذه الفلسطينيون هذا العام لإحياء ذكرى النكبة، تأكيدا وتجسيدا منهم على أن هذا الحق لا يسبقه التقادم. خالد الفقير، قناة المنار، رام الله المحتلة.
وفي قطاع غزة إحياء لذكرى النكبة بتظاهرة حاشدة، والمجلس التشريعي الفلسطيني يشدد على أن لا صلاحية معطاة لأحد للتنازل عن حق العودة.
الشعب يريد العودة لفلسطين.
العودة لفلسطين كانت المطلب الوحيد للمشاركين في إحياء الذكرى 65 للنكبة. المشاركون حملوا أوراق الطابو التي تؤكد ملكيتهم للأرض ورموزا لمفاتيح منازلهم.
نرفض فكر تبديل الأراضي، نحن نطالب العودة إلى ديارنا إلى الشمال.
اللي بده بيع يفرط في أرضه بفرط في أرضه، وهذا بده موت على السريع.
وخرجت الفصائل الفلسطينية موحدة في المسيرة التي توقفت أمام مقر الأمم المتحدة، محملة المجتمع الدولي المسؤولية عن العذابات التي تحملها الشعب الفلسطيني.
أن هذا الكيان هو كيان غير شرعي في هذه المنطقة العربية والإسلامية، ويجب أن نعمل مجتمعين من أجل إزالته ومحوه إن شاء الله، ويرجع فلسطين إلى حضنها الدافئ العربي والإسلامي بالجهاد والمقاومة بإذن الله.
نقول للعالم كله أننا أكثر تصميما على استعادة حقنا بإقامة دولتنا الفلسطينية وحق العودة للاجئين، وأن تكون القدس عاصمة أبدية للشعب للدولة الفلسطينية.
ورغم الخلافات التي تعصف بالساحة الفلسطينية، إلا أن تمسك الفلسطينيين بحق العودة دفعهم للخروج موحدين مطالبين بهذا الحق.
حق رأى المجلس التشريعي الفلسطيني أن التنازل عنه جريمة لا يمكن السكوت عليها، وأن للشعب الفلسطيني حرية اختيار كل السبل للحصول عليه بما فيها المقاومة المسلحة.
أننا أكثر تجذرا وأكثر تمسكا بحقنا الفلسطيني في إنهاء الاحتلال أولا، حتى يعود اللاجئون ويمارسوا حقهم الطبيعي في أرضهم ومدنهم التي أخرجونها. هذا الحق الذي نناضل ونقاتل من أجله بكل الوسائل، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة.
ويأمل الفلسطينيون بإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس كخطوة على طريق العودة والتحرير. مدينة قناة المنار، غزة، فلسطين.
في لبنان أحيت الفصائل والقوى الفلسطينية الذكرى باحتفال حاشد أقيم في مخيم مار الياس في بيروت.
في سماء مخيم مار الياس في بيروت رفرفت أعلام فلسطين عاليا، ورفعت مفاتيح العودة في قبضات اللاجئين الفلسطينيين. في يوم العودة وفي الذكرى 65 للنكبة، احتفال للفصائل الفلسطينية والقوى والأحزاب اللبنانية. الكلمات أسفت لصفقة التنازل المجانية عن الأراضي الفلسطينية لمصلحة العدو الصهيوني.
لا عودة للمفاوضات ولا عودة لأي شكل من أشكالها إلا بالتسليم بحقوق شعبنا، وقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحق اللاجئين في العودة. اليوم غير مسموح لأحد في ظل وجود المقاومة وقوة المقاومة ومشروع المقاومة وصلابة المقاومة أن يتنازل أحد أيا كان عن ذرة تراب من أرض فلسطين. تبادل الأراضي يعني تشريع الاستيطان، تبادل الأراضي يعني يهودية الدولة.
اليوم الوحدة على المحك،
واليوم التآمر على الوحدة من أجل إسقاط عناصر القوة في هذه الأمة. عندما تأتي الجامعة العربية لتشرع الاحتلال ولتدعو إلى التنازل عن أراض عربية وفلسطينية، هذه ليست جامعة عربية.
نقف ويقف معنا متضامنين أحرار من القارات الخمس لنقول بأن مسيرة العودة قد بدأت ولن تتوقف، فهي مسيرة الحق والعدالة والحرية والثورة والمقاومة.
نتوجه إلى كل القيادات والمراجع السياسية مطالبينهم باحترام وصية الشهداء التي كتبت بالدم، إن فلسطين هي البوصلة وأن الشعب الفلسطيني هو محدداً مسار هذه البوصلة.
وأكد الفلسطينيون في احتفالهم أن العودة حق لا رجوع عنه، وأن فلسطين ستبقى بوصلة المجاهدين والقضية الأولى للعرب والمسلمين.
أمين عام تنظيم الشعب الناصري أسامة سعد رأى أن المقاومة هي الخيار الاستراتيجي لهزيمة المشروع الصهيوني، وخلال مسيرة نظمها التنظيم الناصري في ذكرى النكبة انتقد سعد الفتاوى التي تدعو إلى الجهاد في سوريا، مؤكدا أن البوصلة الأساس هي فلسطين.
إننا ندعو إلى تعزيز مناخات الوحدة الوطنية في البلاد، ندعو إلى قانون انتخاب على أساس لبنان دائرة واحدة ومع اعتماد النسبية. كفى تجارة بالدين وبالطائفية وبالمذهبية. نحن ندعو إلى تجاوز الحالة الطائفية حماية لأمن واستقرار لبنان.
وفي مختلف المناطق اللبنانية فعاليات ونشاطات في ذكرى النكبة.
لمناسبة الذكرى 65 لنكبة فلسطين واحتلال أرضها ومقدساتها، أقامت جمعية النجدة الاجتماعية نشاطا في مخيم الوصف في مدينة صور تحت عنوان سجل أنا فلسطيني، وشارك في النشاط ممثلون عن الفصائل الفلسطينية وفعاليات اجتماعية وثقافية وعدد من الأهالي. وتخلل النشاط بث أناشيد ثورية وعرض لوحات تراثية ونصب خيمة تعرض تراث فلسطين. وفي مخيم برج الشمال في صور نصبت حركة المقاومة الإسلامية حماس خيمة تضامنية رفع عليها شعار العودة حق كالشمس، وشارك في فعالياتها ممثلون عن الأحزاب والقوى اللبنانية والفلسطينية ولفيف من علماء الدين. وتحدث بالمناسبة رئيس رابطة علماء فلسطين في لبنان الشيخ بسام كايد.
العودة حق كالشمس، وهذا الحق لا يزول لا بالقدم ولا بالتنازل ولا بالتفاوض ولا بأي طريقة من الطرق.
وللمناسبة عينها أقيم في مخيم الجليل في مدينة بعلبك اعتصام أمام مكتب منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين آل نروة. تحدث خلاله مسؤول حركة الجهاد الإسلامي في بعلبك أبو علاء، الذي شدد على التمسك بحق العودة.
التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وعدم التفريط بهذه الثوابت والحقوق لشعبنا الفلسطيني، ورفض سياسة التفاوض وتقديم التنازلات المجانية للعدو الصهيوني.
محلة بئر حسن في بيروت شهدت اعتصاما ثلاثي المطالب أمام مقر الإنروا، فذكر المشاركون بالنكبة وما حل بالشعب الفلسطيني وأكدوا التمسك بحق العودة.
حقنا في العودة وفق القرار 194، وحقنا في تقرير مصيرنا، وحقنا في إقامة دولتنا المستقلة بعاصمة القدس.
وأعربوا عن دعمهم لمطالب النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان. وتخللته كلمتان دعت آل نروة لتحمل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين.
بدأ الجيش اللبناني التحضير لخطته الخمسية للتسليح، والعماد قهوجي يقول إن الجيش مدرك لحجم الأخطار وقادر على المواجهة.
حازما جاء كلام قائد الجيش العماد جون قهوجي لجهة تسليح الجيش من أجل مواجهة التحديات الأمنية على جميع الصعد. مدركون لحجم الأخطار، قال قهوجي، وجاهزون لبذل المزيد من التضحيات كما هو الحال دائما. وخلال المؤتمر التحضيري حول الخطة الخمسية الذي انعقد في نادي الضباط في بيروت، وصف قائد الجيش الخطة بالإنجاز الذي سيخدم استقرار لبنان لأنه مفتاح الاستقرار في المنطقة، شاكرا الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب لبنان وجيشه في محنته الطويلة.
إننا نعيش اليوم أدق مرحلة في تاريخنا الحديث، والجيش مدرك لحجم الأخطار التي تقترب منا، وهو جاهز لبذل كل التضحيات كما كانت حاله دائما كي يحافظ على وحدة لبنان. لقد أقرت الخطة في وقت يواجه لبنان تحديات أمنية في أكثر من منطقة، سعيا لتمرير الفتنة السورية إليه، وفي وقت تستمر الاعتداءات الإسرائيلية وتتواصل أعمال الخلايا الإرهابية التي يلاحقها الجيش.
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي حضر المؤتمر إلى جانب قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان الجنرال باولو سيرا، إضافة إلى عدد من الضباط. بلامبلي رأى أن الجيش اللبناني هو مفتاح تنفيذ القرار 1701.
بالنسبة للأمم المتحدة، الجيش اللبناني هو مفتاح تنفيذ القرار 1701. ومؤخرا واجه الجيش تحديات كبيرة في الأمن الداخلي وعلى الحدود، وقد تصدى الجيش بشكل فعال لمنع النزاع.
التعاون بيننا على المستوى الاستراتيجي هو أن نتشارك مع الشركاء الدوليين لبناء قدرة الجيش اللبناني، وليأخذ عن قوات اليونيفيل في الجنوب بعض المهام التي تتحملها بفعل القرار 1701.
وتهدف الخطة الخمسية إلى زيادة قدرات الجيش والارتقاء به إلى المستوى الذي يمكنه من أداء مهامه الوطنية المطلوبة في درء الأخطار الخارجية والداخلية.
رد أهالي الزوار اللبنانيين المختطفين اتهام السفير التركي لهم بتجاوز الحدود باعتباره هو من يتجاوز الحدود بخطف اللبنانيين والمطرنين في حلب، وذلك خلال اعتصام أمام السفارة التركية في الرابية. بجهته أكد المدير العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم للمنار أن الحديث في ملف المخطوفين في سوريا يقترب من الوصول إلى النتيجة المرجوة.
في دائرة الرد على مواقف السفير التركي في لبنان، جاء اعتصام أهالي الزوار اللبنانيين المختطفين في أعزاز على الحدود السورية التركية أمام السفارة التركية في الرابية. تجمع الأهالي أمام مبنى السفارة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. رفعوا اللافتات والأصوات مناشدين المسؤولين اللبنانيين العمل على حل قضيتهم، كما رفع المعتصمون صور المطرنين السوريين المختطفين على يد المسلحين في حلب.
لذلك حضرنا اليوم لنخبرك بأنك أنت من تجاوز حدود اللياقة والأدب، حيث تناسيت بأنك ضيف في بلادنا. ووقوفنا اليوم على باب السفارة هو إنذار أخير لك ولحكومتك التي تدعم الإرهاب في سوريا وتحتضن الخاطفين. لا تدعو الذكرى السنوية تمر والمخطوفين لم يرجعوا، بعد لأن بعد هذا التاريخ لن تبقى حدود تحميك وتحمي من يدعي حفظ السلام في الجنوب.
المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وبعد عودته من سوريا لاستكمال البحث في ملف المخطوفين، أكد للمنار أن الأمور إيجابية وهي لا تزال على الطريق الصحيح، وأن الوصول إلى نتيجة يحتاج إلى بعض الوقت. وأشار إبراهيم إلى أن البحث دخل في بعض تفاصيل الملف، وأن الجانب السوري يتعاطى بإيجابية كبيرة ومطمئنة. واعتبر اللواء إبراهيم أنه يجب عدم تضييع الناس تحت ضغط الوقت بعد 11 شهرا من المحاولات في مكان آخر، مؤكدا أن الزيارات إلى سوريا لمتابعة الملف مستمرة لأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح.
ناقش وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور قضية المناضل اللبناني جورج عبدالله المسجون في فرنسا مع وفد من الحملة الدولية لإطلاق سراحه. وطلب الوفد من الوزير منصور إثارة قضية عبدالله في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتي ستبدأ عملها أواخر هذا الشهر.
نأمل من البعثة اللبنانية في الأمم المتحدة في جنيف أن تثير هذه المسألة شفهيا خلال دورة حقوق الإنسان وأن تقدم وثيقة رسمية بهذا الشأن. وعلى المستوى الغير الحكومي من المقرر أن يعلن فريق الاعتقال التعسف في الأمم المتحدة مصير الشكوى التي رفعها مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب والتي أمضت فترة 3 أشهر في هذا المجلس.
نشاط رئيس الجمهورية وأخبار أخرى محلية في التقرير التالي.
اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان من قائد الجيش العماد جنقهوجي على الأوضاع الأمنية في البلاد، لا سيما التطورات الأخيرة على الحدود مع سوريا. سليمان استقبل وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال مروان خير الدين على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين، ومن زوار رئيس الجمهورية رئيس مجلس شورى الدولة شكري صادر ورئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين والنائب السابق حسن يعقوب. استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سفيرتي بلجيكا والنمسا في لبنان، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وسبل تطوير التعاون بين لبنان وبلديهما. زار وفد من تجمع علماء المسلمين في بيروت مطران جبل لبنان للسريان الأرثوذكس جورج صليبة للتهنئة بعيد الفصح المجيد ولإعلان تضامنهم مع الطائفة الأرثوذكسية بعد تعرض أحد مطارنتها للاختطاف في مدينة حلب. وقد كان اللقاء مناسبة للتأكيد على الثوابت الوطنية والعيش المشترك. أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال نقولة صحناوي عن إطلاق خدمة الجيل الرابع من الإنترنت بسرعة أكبر وكلفة أقل. وخلال رعايته لقاء نظمته شركة ألفا للاتصالات، وصف صحناوي هذه الخطوة بالنقلة النوعية في قطاع الاتصالات في لبنان.
نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الخارجية الروسية تستدعي السفير الأمريكي. عميل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الذي ضبط في روسيا استدعت الخارجية الروسية السفير الأمريكي في موسكو لسؤاله عن القضية، فيما اكتفت الخارجية الأمريكية بتوقيف أحد موظفي سفارتها في موسكو.
فصل جديد من فصول التجسس الأمريكي داخل روسيا كشفت عنه موسكو بالصورة والصوت. من السلك السياسي انتقل راين فوغل إلى العمل الاستخباري، مستغلا منصبه كأمين السر الثالث في الدائرة السياسية في السفارة الأمريكية. بالجرم المشهود ضبط فوغل وفي حوزته ما يكفي من الأدلة الحسية على تورطه في محاولة تجنيد عنصر في الاستخبارات الروسية، من بينها مواد تنكر ومعدات تكنولوجية ومبلغ كبير من المال. موسكو أعلنت أن عميل CIA شخص غير مرغوب فيه وتطلب رحيله بأسرع وقت، وقامت بتسليمه للسفارة الأمريكية. الخارجية الروسية اعتبرت أن محاولة فوغل تجنيد مسؤول في الأجهزة الخاصة الروسية استفزاز يذكر بالحرب الباردة. وانطلاقا من اكتشافها العميل الأمريكي، طرحت الخارجية الروسية تساؤلات كثيرة حيال الطرف الأمريكي، لسيما أن الرئيسين الأمريكي والروسي أعربا عن نيتهما التعاون الاستخباراتي لمكافحة الإرهاب، وشددت على أن هذه الأعمال لا تساهم بتعزيز الثقة المتبادلة. السفير الأمريكي في روسيا مايكل ماكفول حضر إلى مقر الخارجية الروسية بناء على استدعاء وصله، ورفض التعليق على أسئلة الصحفيين في وقت اكتفت الخارجية الأمريكية بتأكيد اعتقال أحد موظفي سفارتها في موسكو.
يمكننا أن نؤكد أن أحد أفراد الطاقم الأمريكي في سفارتنا بموسكو اعتقل لفترة وجيزة ثم أفرج عنه. اطلعنا على بيان وزارة الخارجية الروسية وليس لدينا أي شيء نضيفه حتى الآن.
فضيحة تجسسية جديدة أصابت الإدارة الأمريكية في الصميم، ورجح محللون روس أن تدفع عملية طرد العميل الأمريكي على الأرجح الولايات المتحدة إلى طرد دبلوماسي روسي من واشنطن كرد فعل انتقامي.
في العراق ضربت سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة العاصمة بغداد موقعة عددا من الضحايا. وكالة الصحافة الفرنسية قالت إن التفجيرات ضربت مناطق الكاظمية والصدر والمشتل والزعفرانية في بغداد. وأفادت مصادر طبية عن استشهاد 6 عراقيين على الأقل وجرح نحو 30 في سلسلة التفجيرات التي ضربت العاصمة. والآن إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس متقلب لا يزال يسيطر على الحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة مع احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة في المناطق الشمالية. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 15 و17 درجة 3 بالأرز ومن 5 ل 13 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 758 ملم زئبق. أما نسبة الرطوبة لا تزال مرتفعة تتراوح بين 60 إلى 85%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. أما حال بحر معتدل الارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 23 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد. ونبدأ مع جوية 24 درجة، 25 في صور، شبعة 14، جزين 18 درجة مع طقس غائم جزئيا، 22 في زحلة، العاصمة بيروت 25 درجة، 23 في بعلبك، بشري 15، ونختم مع الهرمل 22 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة غدا إذا طقس غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وأمطار خفيفة في المناطق الشمالية ودرجات الحرارة سأقصاها إلى 25 درجة. الجمعة استقرار في الجو في درجات الحرارة. أما السبت طقس غائم جزئيا مع احتمال بسيط تساقط بعض الأمطار الخفيفة مع ارتفاع في درجات الحرارة سأقصاها إلى 26 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
تذكير بأهم ما جاء في النشرة. بري يستبدل الجلسة العامة بلجنة التواصل بحثا عن التوافق. عون يأسف لنكث الوعود والكتائب يتحفظ وجعجع يبرر.
مشروع اللقاء الأرثوذكسي ما كان عنده أمل أنه يوصل لمطرح.
قانون 14 أذار تقاسم بمعايير متناقضة ودوائر غض الطلب. قهوجي نعيش أدق مرحلة وإبراهيم متفائل بشأن المختطفين. آكل لحوم البشر يحرج المعارضة والجعفري يحذر من التقسيم. الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة في الداخل والشتات. وقبل الختام نذكركم بموقعنا الإلكتروني على موقع الإنترنت المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله.